بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الدارمي فقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة به، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإذا رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو نعامة السعدي به، وفي آخره قال عبد الله قال أبي لم يجيء في هذا الحديث بيان ما كان في النعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من طريق أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، ومعناها أنه يصلي بأصحابه لابسا عليه، فالإمام منتعل والمأمومون منتعلون. إذ خلع عليه أي وهو في الصلاة، فوضعهما عن يساره، ومدلول ذلك أن النعل يقال أنها من ضمن اللباس، النعال لباس، لابسا عليه. وأيضا من فوائد ذلك أن ليس موضع أن ليس اليمين موضع النعال، فلها عدة حالات، إما أن يجعلها عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، وإما أن يجعلها بين قدميه ما هو في موطن سجوده كما يفعل بعض الناس إذا أراد أن يجعلها بين يديه جعلها قرب موطن سجوده، هذا خطأ، وإنما بين رجليه بينهما دون أن يقدمهما إلى نحو سجوده، وإما أن يصلي فيهما طاهرتين. ويشترط لشرعية الصلاة في النعلين طهارتهما عن الخبث والأذى والقدر، ليس فقط عن النجاسات بل عن الأقدار. وللتأكد من طهارتها إذا دخل المسجد وأراد الدخول ينظر فيهما، أو إذا أراد أن يصلي في المسجد أو في غيره، فإن رأى فيهما خبثا أو أذى أو قدر طهرهما، وتطهيرها بدلكها بالتراب حتى يزول ذلك عنها، فيزول يزيل لونه وريحه بالتراب ربما، أو حتى اللون ولا يبقى من أثرها شيء. ولا يكفي أن يمسح مجرد مسح بالتراب ما لم يزل ذلك، كأن يكون قد تجمد فيها أو يبس فيها، فإن لم يزل ذلك أو بقي أثره لا يجوز له أن يصلي فيهما، فلا يصلي في واحدة طاهرة والأخرى يخلعها، إما أن يعيلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، حتى لو كان الخبث أو القذر في واحدة يخلعهما جميعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نعيلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. لا يمشي أحدكم في نعل دون أخرى أو كذا، قال ينعلهما جميعا، الشاهد لفظة ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، سواء ماشي كان ماشيا أو واقفا في الصلاة. والتراب مطهر لمثل ذلك الدلك، فالنعل تطهيرها بالتراب أو بالرمل أو نحو ذلك مما يزيل تلك النجاسة أو القدر. والحركة اليسيرة لا بأس بها للحاجة، فخلع النعل فيه حركة، فوضعهما عن يساره. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل منه نسيان جاء تنبيهه، كونه ذهل عن النعل لم ينظر فيها مع هذا، جاء نزل جبريل يخبره أن نعليه فيهما كذا وكذا. وهذا يدل على أن الوحي لا يقر الخطأ، إن حصل خطأ النسيان عن كذا لا يقره الوحي. إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، وفيه فضيلة اليمين على اليسار، إذ أن البصاق على اليسار، وضع النعلين على اليسار والاستجمار باليسار، واليسار لما كان من أذى، واليمين لطعامه وشرابه وغير ذلك من مواطن التشريف. وكانوا حريصين على التأسي، كانوا شديد الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأوه خلع عليه خلعوا نعالهم في الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأصل التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح بالخصوصية، لا ينقل عن ذلك إلى الخصوصية، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ناقل صحيح. فالخصائص التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها أحد، لا يشرك فيها أمته، ليس من باب الاتساء، كالوصال في الصوم والمزيد على أربع أمثال ذلك، أربع نساء. إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، ونهاهم عن الوصال. ولنا بهم أسوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فهذا الشأن هو مدار ومناط تعظيم دين الله، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك يوم الحديبية، يعني بعضهم ما تيقن أن يحلق رأسه، ولما ينحر هديه ولما يطف ولما يسعى ولم يحصل أي عمرة، ما حصل شيء من العمرة، فتأخر بعضهم حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، دخل مغضبا عند أم سلمة رضي الله عنها: أما ترى إن أمر الناس أمرا فيتباطؤون أو نحو ذلك؟ قالت: أخرج فحلق فستجدهم. وفعلا خرج ودعا الحالق، وما إن فعل ذلك حتى ازدحموا على هذا الفعل. كل يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، ليقينهم أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم دين وسعادة وعبادة لله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما رأى ذلك القوم المصلين، لما رأى القوم المصلون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن نعاله، خلعوا بدون تباطؤ بدون تأخر، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدار إلى الكعبة فاستداروا، واحد يخبرهم فقط في الصلاة ذاتها دون تأخر دون تباطؤ في الصلاة ذاتها، ويخبرهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. ما أجمل هذا الإذعان الذي ساروا عليه وسيسير عليه من كان على طريقته وقال طريقتهم عليهم رضوان الله. فلما صلى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فأخبروه أن الذي حملنا التأسي الاتباع، هذا الأصل الذي نحن نسير عليه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيدهم بمزيد حكم من مزيد تبيين وبيان السبب لخلعه عليه بيان السبب. قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني، أي في هذا الوقت في الصلاة، تارة يأتي ويراه من كان عنده على صورة دحية أو على صورة آدم، كما في حديث قصة حديث جبريل صورة شاب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وجاءه على صورة دحية، وجاءت وتارة ينزل عليه بالوحي ولم يره من عنده. أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام، أي بالوحي، فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. في آخر الحديث لم يتعين ما كان في نعليه، أهو قذر أو أذى، لكن جاء ما يدل على أنه خبث، أن به خبث، أن بهما خبثا، رواية التي بعدها، ولا يطلق خبث إلا على الشيء النجس. وهذا من الأدلة على أنه لا يجوز الصلاة بالأنجاس ولا الأقذار، فإن تعمد الصلاة بالنجاسة بطلت صلاته، وثيابك فطهر، وبلا خلاف لهذا الحديث ولقول الله: وثيابك فطهر. وإن لم يتعمد ذلك وأخطأ فلا يعد ما صلاه بتلك النجاسة، لأنه لم يتعمد ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بذلك الخبث. وأراد الله من هذا أن يبين شرعا للأمة في هذه المسألة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على ذلك الحال وشرع فيها وصلى ما صلى، وأتاه جبريل فخلعهما ولم يعد ما صلى. إنما تبطل صلاة من تعمد بالنجاسة، وأما القذر فلا تبطل صلاة من صلى بالقذر، ولكن لا ينبغي ذلك أو قذر. والقذر مثل المخاط والبساق، البساق النخامة، الأشياء القذرة التي طاهرة، هي طاهرة لكنها قذرة. فينبغي المصلي أن يدخل في الصلاة نظيفا بلا قذر، بلا لا عليه أو يعني أنجاس ولا أقذار. وإن رأى نجاسة أو قذرا أزال ذلك. وإن زال مقتضاه وزال الريح منه إذا كان منيا أو شيء من ذلك صلى فيه فالصلاة صحيحة. كانت عائشة تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، يصلي فيه بيانا أن هذا الصلاة فيه صحيحة، أن لبيان صحة الصلاة بهذا الحال. إن كان يابسا وزال عنه ذلك الريح أو ما ينبعث عنه. وأن يتحرى المصلي أن يكون على زينة في صلاته، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس على فخر وأبها، على زينة لما في ذلك اللباس الطيب، وما ذلك يعني ستر الرأس ما ذكر بعض العلماء أن من الزينة تغطية الرأس في الصلاة، وهذا أفضل، والصلاة صحيحة بغير تغطية الرأس للرجل. وهكذا أيضا لا يتعمد أن يصلي في قذر أو أوساخ. ومما يوصى به الناس أن يدخل في الصلاة بعيدا عن أكل الثوم، فإن هذا وإن لم يكن قذر أذى، وعن الروائح الكريهة، فيستعمل بعض ما يزيل الروائح الكريهة والدنيا الكريهة ويدخل المسجد. وفي الأماكن الحارة إن لم يستعمل ذلك انبعث عنه ما يتأذى به المصلون من الروائح، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فتحرى هذا وفقك الله إرضاء لربك وبثا للعمل بالسنن والخير، وحرصا على سلامة الناس من التأذي، وعلى سلامة نفسك من أن يتقذر منك. فإن الإنسان إذا حصل تقذر منه قبض النفس من هذا التقذر. سأل الله التوفيق. ومدلول هذا الحديث أن الوحي كان ينزل بالأمر الكبير والصغير. قد كان نزل عن قضية الدين إلا جبريل أخبرني بذلك آنفا، وهكذا في هذا قضية النعل. وأن نزول الوحي ليس ببعيد. عائشة رضي الله عنها حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأم رومان وعائشة معهم، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب حدثت لفك، استغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فبكت حتى قلص دمعها، لم يبق من دمعها قطرة. ثم قالت ما أجد لي، والله لئن قلت لكم إنني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت إنني كذا وكذا لا تصدقوني لما وقر في قلوبكم، ولكن لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، يعني ما ذكرت يعقوب، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تنحت وهي على ذلك الحال، والحزن والشدة التي نزلت بها امرأة بريئة ما تدري إلا التهمة مليان الدنيا، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلين. ما زايل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما قام من مجلسه حتى نزل الوحي في الحال، وعلاه الرحضاء وانفصم عنه الوحي، وإذا به يقول أبشر يا عائشة أما الله فقد برأك، خلال ثواني أما الله فقد برأك. وفيه تنبيه الإمام للمأمومين على ما يحتاج إلى تنبيه عقب الصلاة، حصل منكم كذا. ومما ينبهون عليه أيضا عدم التشويش، عدم التشويش وعدم كذا، أن يكونوا يلازمون السكينة سواء في صلاة التراويح أو في غيرها إن حصل من الإمام ما يحتاج إلى تنبيه أو شيء من ذلك، وأن يختص بذلك من ذوي الشأن من كان قريبا. ومما ينبه على ذلك أيضا تصفيق، ما لكم إذا نابكم شيء كذا صفق؟ قالوا يعني إذا قال من نابه أكثرتم كذا، من نابه شيئا فيصله سبح، أي الرجال يقول سبحان الله فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء. وهكذا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة يفوت الفائدة على الناس، فوقت الحاجة يكون النفوس مشرعبة له أكثر ومتهيئة له أكثر ومحتاجة له أكثر، هذا أنفع. وقوله وليصلي فيهما أمر يقتضي الوجوب، بل قد جاء ما أقوى من ذلك، صلوا في نعالكم أصرح من ذلك، خالفوا اليهود، خالفوا، حديث صحيح. لكن هذه الأوامر مصروفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا. لو لم يكن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا ما كان لهذه الأوامر صارف، ولا لزم القول بوجوبها، وجوب الصلاة في النعلين، لكنها مصروفة من الوجوب إلى الندب. ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة في شرعية الصلاة في النعال، حيث الشرعية لا خلاف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه في مسجده في هذا الحال وفي غيره، صلى في نعليه قال نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، حديث أنس كان. وكانوا يسافرون، يمكث أحدهم 3 أيام بلياليها لا يخلع خفيه، بل يمسح عليها ويصلي فيها، كما في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، ما كانوا ينزعون خفافهم إلا من غائط ولا بول، إلا من جنابة إذا احتاج أن يغتسل، لكن من غائط ولا بول يمسح عليها ويصلي فيها 3 أيام لحج أو عمرة أو طواف أو غير ذلك، وهو يصلي في نعليه أو في خفيه الطاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا شرط أنه لا يمسح عليهما، وكذلك أيضا لا يصلي فيهما إلا بشرط الطهارة طهارتهما. والأحاديث الواردة في شرعية الصلاة في النعلين الطاهرتين أو الخفين الطاهرتين كثيرة عديدة، جمعها شيخنا رحمه الله في رسالة مستقلة حافلة جميلة، حشد فيها تلك الأحاديث ردا على من كره ذلك ممن كان ينتقده، ردا على، هو ذكر نفسه أن بعضهم انتقد هذا الفعل، فغار الشيخ رحمه الله على هذا الانتقاد، كيف ينتقد فعلا أفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في غيره؟ الشاهد أنه المطلوب أنه يكون طهارة فقط، طاهرة فقط، لا على أنه ينتقد هذا، فألفت تلك الرسالة ردا على من سمعت، فجمع فيها أوامر وندبيات، وكثير منها أوامر مثل هذا الحديث، فيصلي فيهما. والصلاة فيهما مخالفة لليهود وجعل المجوس الذين يصلون دائما وأبدا ولا يرون ذلك، فكان الصلاة فيها مستحبة كما هو سائر مستحبات مخالفات الكفار والمشركين ومع ذلك ومع هذا الاستحباب فإن الصلاة فيهما كما سمعت مستحب استحبة. وتنفير الناس الذين لم يفقهوا هذه السنة ما يجوز، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فأعلم الناس حتى يفقهوا الخير وحتى يفقهوا السنة ثم افعلها مثل هذه، فإن رأيت أنه عبارة عن إعراض وعناد لا تبالي بالعناد، وأما المسألة فإنها فيها فهي مشروعة على الحالين، الذي يصلي حافيا على السنة والذي يصلي منتعلا على السنة، ولا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه السنة في بيته أو في مكان تؤمن فيه الفتنة، خذنا عليك وصلي يا أخي في بيتك عملا بهذه السنة، وهكذا أيضا في الصحاري والبر والسفر عملا بهذه السنة، وهكذا في المسجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة وعرف وعرف مجمل الناس السنة، فإن السنة لا تنشر إلا بنشرها وبالعمل بها وتطبيقها. وقد كنا في دماج نصلي في نعالنا إماما ومعموما بشرط هذا، بشرط النظافة، وهكذا في العمود وهكذا في سائر الأمكنة نصلي فيهما الإمام والمعموم. مرة صلينا فيهما في صلى بعض الطلاب لما فيهما وعدت نحن أيضا، فقال بعض البدو من أهل المغرب والله ما أنا ما عادني مصلي في هذا المسجد، يصلون في الدواحق، ما قد رأينا من يصلي في الدواحق، يسمونها الدواحق أو الدواحق أو كذا، ما أنا ما عادني مصلي في هذا المسجد. ثم بعد ذلك رجع. الشاهد أنه يستنكر الناس سننا خفيت عليهم، خفيت عليهم، فيصير تصير السنة بدعة والبدعة سنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا خفيت سنة على الناس استنكروها واستغربوها واستعظموا من يأتي بها، أشد من استعظامهم للبدعة، البدعة يزينها الشيطان، عندكم الموالد عندكم كذا عندهم بدع مليان الدنيا ما أحد يستنكرها إلا النادر، ولا يستنكرها إلا خواص الناس، لكن السنن تجد عوام الناس وخواص الناس يستنكرونها، إلا يعني حتى بعض العباد، إلا من فهم ذلك وأذعن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما في أحسن من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم لا تستهن بالسنن، هي رفعتك في هي الدين، العمل بكتاب السنة هي الدين، لا تستهن بها، هي الدين، تطبيق السنن هو دين الله، سواء كانت السنن التي هي دين الله العام من حيث الأركان والشرائع والواجبات، هي سنن تعتبر في الجملة، ولكل قوم سنة وإمامها، سنة الإسلام، طريقة الإسلام، أو كان كقوله فعليكم بسنتي أي طريقتي، هل معناها عليكم بسنتي بالنوافل؟ لا، عليكم بسنتي طريقتي، الفرائض والشعائر والأركان والواجبات والسنن، طريقة ككل. فمرة من المرات رأينا من يصلي إلى غير سترة وهو إمام مسجد، أنكر عليه قال ما هي إلا سنة، ما هي إلا سنة، هي السترة، وما أصاب الناس سنة بل هي واجبة، السترة واجبة الأمر بها، ولا صارف لذلك الأمر، لا تصلي إلى السترة، وهب أنها سترة، طيب وإذا كان كذلك صلي إلى غير سترة باعتبار أنها سنة، ولازمها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، حتى في العيد كانت تركز له الحرب ويصلي إليها، وحديث إلى غير جدار معناه إلى سترة أخرى، ما هو بدون سترة، ما صلى بدون سترة، لكن لسترة غير الجدار، هكذا فهم الفقهاء عملا بالأدلة. الشاهد بعضهم عنده تميع واستهانة بالسنن وما عنده تعظيم للسنن، تعظيم السنن دين، دين جعل ابن عمر يقول يعني يزجر ولده لما عارض السنة، جعل ابن عباس يقول أراكم تهلكون لما عارض السنة، قال أمر أبي بكر يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل عمران بن حسين يعني يزجر ذلك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال تحدثني عن صحفك، جعل عبد الله بن غفر يهجر قريبا له، أنهى أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخذف وأنت تخذف لا أكلمك، بعدها هجره من أجل أنه خالف السنة، جعل القرآن ينزل في أن هذا سبب هلكة، سبب هلكة، كاد الخيران يهلكا أبو بكر وعمر في رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا دين، فعظموا معشر المسلمين دين الله، عظموا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظموا إن شاء الله في الدنيا والآخرة، بقدر ما تعظم دين الله يكرمك الله يعزك. استهانة بدين الله فيها مضيعة للإنسان، تضيع الإنسان لنفسه ودينه ووقته وكذا شعوره ومكانته. من حافظ على دين الله حفظه الله، ومن ضيع أضاع نفسه، أضاع نفسه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون. بداية التفلت عن الدين والزحلق عنه وزيغ القلوب التفلت عن السنن وتضيع السنن، هذا بداية الانفلات، تضيع السنن والإهمال فيها والتحقير لها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الحديث مزيد من الفوائد الفقهية غير ذلك، إلى حينه إن شاء الله إن تيسر. إلى هنا بارك الله فيكم.